اهلا بكم مشاهدينا الكرام الاكارم، حلقه جديده في مساء جديد من حلقات برنامج الملف. ربما ما نقوم بعرضه من مواد فيلميه في هذه الحلقات بحسب ما يصفه البعض او على حد قولهم ان هذه الامور قد تعد من خيال المؤلف، واي تشابه بينها وبين الواقع فهي ايضا من الخيال. هذا قد يصنفه البعض بذلك او قد يرجئه البعض في اوقات كثيرة إلى أن يفهم معناه حيث لا معنى ولم يفهم، وقد يعلل ويبرهن ويفسر البعض ذلك بذلك، لكنها حقائق من دعاة التنوير، وكأن الدين قد صار مطيع. بادئ ذي بدء، إن أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم بالعالم سلامي والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. في حلقة نتناول من خلالها أحدث الشبهات التي تم طرحها أو التي طرحت الآن على الساحة ما بين الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى والمرجع الشيعي ياسر الحبيب. أرحب وأشرف وأسعد في بدء هذا اللقاء وفي صدارة هذا اللقاء بضيفي الفاضل العلامة سماحة الدكتور محمد الزغبي، أسد السنة وفارس الكلمة. دكتور
الخادم،
أهلا بك.
أهلا وسهلا،
نورت المكان وسعت الزمان.
والابن الحبيب الأستاذ محمد،
أرجو ألا تتعجب دكتور في هذا المساء حينما سنكشف للسادة المشاهدين مواد فيلمية يقولون بأن عائشة كافرة وأن زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منافقة، ويستندون لبراهين بل ترهات، لكن يقدمونها ويسوقونها على أنها براهين. ربما نفاجئ ونطالع السادة المشاهدين في هذا المساء بأمور عدة ما بين هذا وذاك، أمور ما بين الضحك والبكاء.
نعم
دكتور، هذه الحالة المأساوية والفوضوية عن ماذا تعبر؟ قبل أن نقوم بعرض هذه المواد برأيكم وصلنا لفين؟
والله أنا أقول لك كلمة واحدة يعني للمشاهدين والمشاهدات، أنا عايز التركيز جدا، وأنا عايز يكون اللي متابعينا على درجة من التحضر عالية جدا. إحنا وصلنا لفين؟ أنا بقول لك الناس دي استغلت الجهل الشنيع الموجود في المنطقة العربية والإسلامية. ثانيا، استغل هؤلاء بساطة الأجيال الموجودة الآن والتي اعتمدت على الشبكة العنكبوتية ولم تعتمد على الإطلاق لا على الكتاب ولا على الأشياخ في استسقاء المعلومات. معي العلم انت عارف يعني منهجه تلقي. الان مع احترام الحكومات يعني العربيه قاطبه قاطعت قضيه التلقي بالنسبه لموضوع العلم، ولذلك لم يعد هناك على الاطلاق فيس تو فيس، وجها لوجه، الشيخ والتلميذ. حتى بالنسبه لي الكتب المدرسيه والمنهجيه خلاص تم تجفيف منابعها تماما من الرموز الشرعيه والرموز الوطنيه. في حالة هذا الفراغ استثمر هؤلاء هذا الفراغ، ولذلك دخلوا بالشبهات على أبناء الجيل الموجود حاليا، وهم جيل الشبكة العنكبوتية. جيل الشبكة العنكبوتية، ومعلوم أن الجيل الجديد الذي لم يحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا ولم يكن على وعي بالعلوم الشرعية يريد شيئا سهلا فهذا يبيح له
يعني
كل شيء،
معلومات ملعبة، معلومات ديليفري، معلومات سريعة
وغير هذا. غير هذا لا يريد أن يتقيد لا بحلال ولا بحرام، ولذلك هؤلاء يقولون له تعالى نعطيك نحن الدين، تعالى نعطيك نحن دينا ليس فيه أي قيود، وافعل ما شئت وافعل ما شئت. مثلا من هذا الرافضي الزنديق او من هذا اللي تبنى مذهب الحادي الى اخر هؤلاء والى اخر تلك الصفات. ساعدهم على ذلك الدعم الخارجي بقوة رهيبة من خلال المنظمات الدولية او المسماة بالحقوقية، فضلا عن الاعلام التجاري والاعلام الخارجي، دعم قوي جدا، فضلا عن دعم بعض الانظمة العربية لتلك الاتجاهات. اما بالنسبه للتيار الاسلامي، مع احترامي بالنسبه للمعتدلين بالذات ليس لهم منابر، ليس لهم منابر. المتطرفون لهم منابر معي، المفرطون مع الحكام.
دكتور قذيفه متطرف او احيانا في بعض الاحيان بانه بالارهاب، هل هذا الخروج الفكري دكتور يعتبر تطرف؟
لا لا لا. أنا حينما أقول التطرف أو الغلو لا أقصد به الذي حمل سلاحا، لكن يدخل ضمنه الذي حمل سلاحا. فهذا جزء من كل،
يعني تطرف فكري
طبعا. التطرف الفكري مع احترامي يحوي الكثيرين، يحوي من يحرض، يحوي من يأتي بالتشدد والغلو. في النهاية الثمرة هتؤدي إلى حمل السلاح وما شابه ذلك، وإلى الدمار، إلى آخر هذه الأمور. لكن دعني أقول لك كلمة. لما استحوذ السلاطين على بعض الأشياخ وصنعوا دينا مع احترامي يتوافق مع مقتضيات ما هم عليه، والمتطرفون كذلك صنعوا أشياخا يعني تؤول وتسخر الأدلة لصالح ما هم عليه، ضاع المعتدلون وسط هؤلاء ووسط هؤلاء. ولذلك الناس ما بين تشدد وما بين تفريط،
وما بين التشدد
والتفريط. ولذلك جاء الزنادقة، ما قصدش حد بعينه، ما قصدش حد بعينه، وجاء الإلحاديون وجاء الليبراليون وما شابه هؤلاء، واستثمروا هذا الفراغ للطبقة اللي هي القائمة على الوسطية والاعتلال في أنها غائبة عن المشهد. ولذلك دخلوا على جيل الشبكة العنكبوتية فأصابوا فيه مقتلة. لكن في النهاية أقول لك، إن ترك المجال لأهل العلم في أن يظهروا في القنوات الكبرى كما يظهر هؤلاء في قنوات كبرى، ساعتها يتبخر الأمر بالكلية. لكن إن بقي الأمر على ذلك فالخطر الخطر.
الخلل مع غياب الاعتدال، والعلاج مع عودته مرة أخرى. نعم دكتور، تحياتي لك دكتور. نتابع الآن أول مادة في المية في هذا المساء وفي هذه الحلقة، ثم نعود بحضرتكم مرة أخرى كي نعلق ونترك الحكم لحضرتكم.
السلام عليكم. إذن مختلف عليه. تفتكروا الصحابة كانوا بيشتغلوا إيه؟ عملهم، رزقهم، أكل عيشهم كان إيه؟ هل الصحابة والتابعون والسلف الصالح تركوا الدنيا وشؤونها وتفرغوا للعبادة والتقشف والزهد؟ الإجابة لا، طبعا قطعا. تعالوا نسمع هذه الحكاية ونتأمل. من الروايات المشهورة، واسمحوا لي أن أشك فيها وأشكك فيها كثيرا، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو مديون بدرع مرهون عند تاجر يهودي. هل يمكن أن يستقيم مع العقل، مع المنطق، مع قراءة السيرة، مع الإمعان في وقائع التاريخ، أن يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وعنده درع مرهونة عند تاجر يهودي في حاجة وفقر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة؟ المراد أنه هم عايزين يقدموا، مؤرخوا التاريخ يعني وحكاء السيرة، أنه عايزين يقدموا النبي وهو في حالة زهد وبعد وعزف عن المال، ورغم كل الغزوات والفيق اللي جرى إلا أنه مات بدرع مرهونة. لكن حقيقة الأمر لما تتأمل، طب ما هو سيدنا النبي كان عنده أرض فتك اللي حصل خلاف في ميراثها ما بين السيدة فاطمة وسيدنا أبو بكر الصديق. قال لا، منين أرض فتك ومنين في حاجة وعوز إلى درجة أنه يرهن درعه؟ خدوا بالكم كمان من الدلالة، درعه سلاحه وكانوا برهنوا عند هذا التاجر. أمر برضو لا يستقيم مع عقل، خصوصا بقى لما تقوم تنظر برؤية أوسع وأشمل وتشوف طب الصحابة رضوان الله عليهم اللي حوالين سيدنا النبي، وكان منهم الأثرياء الأغنياء. المتأمل هنا يلاقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان بيمول جيش. طب منين والدرع؟ يعني عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وكل الأسماء الكبيرة في عالم الرأسمالية الإسلامية. أو
دكتور، يعني لدينا أمرين نود أن نسأل فضلاتكم عليهم. أولا، هي فدك ولا فدك دكتور؟
لا فدك. بس خلي بالك.
طب ليه فدك؟ هل في رواية أخرى مثلا؟
لا أبدا، على الطبقة
أو تعرف آخر بين الاصطلاح النحويين؟
الرواية بيت هناك. بمعنى
يعني على غار أسد وأسد الغابة كده؟
هي بالضبط كده. هو الرجل ده حتى ما بيعرفش يقرأ عناوين الكتب، ولا حتى بيستطيع قراءة أسماء المدن. إذا ما تقفش عند هذه وادخل في المهم على طول.
طيب الرواية، يعني هو يقول ان الروايه ليست كذا وكذا وكذا، مدى صحه هذه الروايه من عدمها؟
انا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا جدا. انا مش هتكلم بلغه عربيه فصحى بقى ثقيله على الناس، انا عايز الناس تركز معايا جدا. ابراهيم بيرمي لعده امور. هو عايز يقولك النبي مات غالي جدا، بدليل ان كان عنده ارض فدك اللي بيقول عليها فدك. ارض فدك دي خدت لحضرتك ازاي؟ يقول لك كانت عنده. في ايه بقى عنده ارض فدك اللي بتجيب الغله وليست الغله، الغله الكبيره جدا دي. وفي نفس الوقت خدت لحضرتك ازاي انه راح يرعن الدر عند يهودي. انا عايز ابراهيم يا ريت يفهم ويتعلم ويبطل مكابره على اساس يقف على فهم النصوص. الناس الاول عايزه تفهم يعني ايه فدك دي، ايه ارض فدك اللي كانت عند النبي. ارض فدك دي لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فتح قسما منها عنوه. العنوه يعني ايش محمد؟ قوه،
قوه،
قوه السلاح.
نعم.
فتح قسما منها ايه؟ عنوه. وفتح القسم الاخر ايه؟ صلحا. وفتح القسم الاخر ايه؟ صلحا. صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على فدك هذه، على فدك هذه، خلي بالك، على ان يزرعوها، على ان يقوموا هم بزراعتها، وعلى ان يكون نص الغله اللي بتخرج منها، نص الناتج اللي بيخرج منها يبقى لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاه النبي، لما بقول لك المشكله بين ابي بكر وبين فاطمه رضي الله عنها وارضاها، بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من فاطمه رضي الله عنها وارضاها الا ان ذهبت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه باعتبار خليفه المسلمين تطالبه بميراثها من ارض ايه؟ فدك.
فدك.
من ارض ايه؟
فدك.
فدك. طيب عايزين نفهم بالضبط، عشان ده بقول لك اما كان عنده هو في ملك. الانبياء ما بيورثوش يا شيخ محمد على الاطلاق.
هذه قاعده.
طبعا. يعني انا برجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما،
السلام،
ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. حديث صحيح كما قال ابن
صلى الله عليه سيدنا.
خلي بالك بقى من حاجه،
وهذا منص الحديث انهم لا يورثون ملك.
وخلي بالك انا اجيب لك بقى روايات، لان الشيعه الروافض، لان ابراهيم بيدين معهم على طول على خط واحد، بيقولوا لا ده الحديث الوحيد اللي بيقول بعدم ميراث النبوه ده حديث لابي بكر. حديث لمين؟
أبي بكر.
انا بقول لهم لا ده كذب. ليه؟ تعال معي. عن جابر عن عائشه رضي الله عنها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد نساؤه ان يبعثنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يساله ميراثهن. يساله ايه؟
ميراثهن.
فقالت عائشة رضي الله عنه عنها وأرضاه، فقلت لهن، يا قالت عائشة رضي الله عنه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ يعني ما نورث، ما حدش بيرثنا. خدت بال حضرتك ازاي؟ ما تركناه فهو صدقة. بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ملكيه. هنا هو هنا ايه؟
صدقه.
صدقه. الحديث طبعا عند الامام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيح. خلي بالك هجيب لك حديث هو جديد على مسامع كثيرين.
نعم.
ونفهم هل في فعلا ميراث عشان يبقى في ملكيه والنبي مات غني ولا لا. البخاري ومسلم النبي بيقول ايه؟
صلى الله عليه وسلم
لا يقتسم ورثتي. لا يقتسم ايه؟
ورثتي.
ورثتي اللي لهم حق الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما. يبقى هنا النبي
ينفي تماما. لا لا نفيها.
لا يقتسم ورثتي
دينارا
ولا ايه؟ درهما. ولا درهما. ما تركت بعد نفقة نسائي. خدت بال حضرتك ازاي؟ فهو صدقة. فهو
صدقة. صح.
بعد
نفقة حديث صحيح دكتور؟
لا نعم. انا قلت لك البخاري ومسلم.
نعم.
خدت بالك؟ وعند الامام احمد ان معاشر الانبياء لا نورث. هكذا بالفتح. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ويجوز لا نورث. خدت بال حضرتك؟ طيب ممكن في نقطة مهمة جدا واحد يقول لي لا،
يبقى بالتالي مدخل ان النبي ترك مالا ورثه هذا امر مقطوع به، يعني خلاص يعني امر منتهي.
خلي بالك ممكن واحد يقول لي ايه؟ لا الكلام ده بس ما وردناش الا من خلال ابي بكر. بنقول لا، ده حتى في كتب الشيعة. خد يا استاذ محمد، روى الكليني في كتاب اللي هو عندهم يعني اعظم كتاب اللي هو في الكافي عن ابي عبد الله قال صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء اللي احنا ذكرناه عندنا عند اهل السنه. خدت بالك حضرتك ازاي؟ وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. خدت بالك من الحته دي؟ ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. خلي بالك من دي. واستشهد به الخميني
نفس المتن تقريبا
تماما في الكافي للخمين للكليني. شوف هنا الخميني يقول ايه الهالك في كتاب الحكومه الاسلاميه قال بعد أن استدل بهذا الحديث على جواز ولاية الفقيه. خلي بالك بقى حاجة هنا، إبراهيم بيلعب لعبة، يعني إن فاطمة اتحرمت من كذا، وهذا يعد بالنسبة إيه لأبي بكر بمثابة ظلم أبدا على الإطلاق. إزاي بقى؟ تعال معي.
تفضل.
النبي مين هيرثه؟ مين هيرثه؟ عندنا زوجات النبي يرثنه.
نعم.
بنت النبي ترثه.
سيدة فاطمة. نعم.
عم النبي اللي هو العباس يرث.
يرثه.
تعالى الفاطمة رضي الله عنها وارضاها. لا قد إيه؟ لعدم وجود الفرع الوارث الذكر لها النصف.
النصف.
خلي بالك من دي.
نعم.
الزوجات لوجود الفرع الوارث الأنثى اللي هي فاطمة رضي الله عنها وارضاها لهن الثمن.
الثمن.
يشتركن فيه. العباس عم النبي له الباقي تعصيبا.
نعم.
له الباقي تعصيبا. يبقى اذا القضيه ليس حرمان فاطمه رضي الله عنها وارضاها على الاطلاق، بدليل ان جميع نساء النبي مفيش.
نعم.
عم النبي مفيش.
نعم.
يعني سيده نساء الجنه فاطمه رضي الله عنها مفيش على الاطلاق. يبقى اذا هنا ما في على الاطلاق وقع الظلم او ما شابه ذلك. في نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد.
اتفضل يا دكتور.
احنا هيبقى عندنا قضيه مهمه قوي. هم بقول لك طيب ما الحديث اللي بتاع التجربة دي عن عائشة وعن أبيها بقوا اثنين، انت ما قلناش إلا عائشة وعن أبيها، طب هتلاقي حد تاني يقول هذا الكلام؟ حاضر، في مسلم حديث رقم في كتاب 49 من الحديث 1757 من طريق عمر بن الخطاب، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يبقى عندي من كمان هنا؟ عمر.
نعم.
عند أبو بكر، عند عائشة، عند عمر. خلي بالك
هذه الرموز بالنسبة للشيعة، أنت تعلم يعني كيف تعاملنا معها إذا كان سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر
من كتب الشيعة
أو من عائشة. نعم.
خلي بالك خلي بالك. طيب النقطة الثانية، عثمان روى ذلك.
نعم.
عبد الرحمن بن عوف روى ذلك.
روى ذلك.
الزبير روى ذلك. سعد بن أبي وقاص روى ذلك. العباس روى ذلك. علي رضي الله عنه وارضاه اللي هو الشيعة بيعبدوه روى ذلك. يبقى إذن القضية لم تقف لا على أبي بكر.
نعم.
ولا على أم المؤمنين.
إذن الأمر صار هوى.
استنى. بما أننا جبنا الأدلة من كتبنا.
نعم.
ومن كتبهم. إذن مع احترامي لا مجال. تعال بقى لقضية مهمة قوي. يبقى النبي مات هنا، مات غني، ما ماتش غني.
ما ماتش غني.
ده الأرض دي خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بموته خدت لحضرتك
صارت صدقة.
وبعدين ده الأرض دي كان ينفق عليها، يخرج من ريعها ما ينفق به على فاطمة وعلى أولادها إلى آخر هذه الأمور. معايا؟ إلى آخر ما ذكرنا. لكن في نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم مات إزاي؟ غني. طب تعالى نشوف ميراث النبي لما جه يموت
صلى الله عليه وآله وصحبه.
قبل يوم من الوفاة أعتق النبي غلمانه. ما عندوش، صار لا يمتلك ايه؟ غلامه. ادي اول شيء. اثنين، كان في بيتي 7 دنانير فقط فتصدق بهن صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى السبع دنانير
ما ابقى دينارا في بيته، ما ابقى دينارا. ده النبي بتاع الامه كلها اللي عرض عليه
وسلم.
اللي عرض عليه
وسلم.
ان ربنا يجعله الجبال ذهبا
صلى الله عليه وسلم،
ورضي ان يكون عبدا رسولا.
صلى الله على سيدنا رسول
الله. ما يمتلك الا 7 دنانير تصدق بها. خلي بالك ازاي. اهو انا بتكلم عن قبل يوم من الوفاه النبي بيتخلص
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
طيب بعد كده النبي بيمتلك اسلحه اللي بيحارب بها بيخرج بها في الجهاد، وهب اسلحته. يبقى هنا الغلمان اعتق الغلمان. 7 دنانير خرج 7 دنانير السلاح بتاعه خلاص خرجه لله جل وعلا. مش كده بس يا استاذ محمد.
نعم.
في الليل استعارت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها الزيت للمصباح من جارتها. ما عندهاش زيت للمصباح في بيت النبي
الله.
يعني النبي ما يمتلكش هنا في بيت عائشه زيت
يضيء المصباح.
زيت زيت شويه زيت قد كده يضيء المصباح. يضيء المصباح.
اذا اين الغنى دكتور؟
وهي ايه ده استعارت، استعارت ذلك. ما انا بقول لك فين الغنى؟ ما في اي مقومات ولا في اي امكانيات على الاطلاق. مش كده وبس. وكانت درعه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح مرهونة عند يهودي 30 صاعا من الشعير. خلي بالك في نقطة، هو يقول لك تم في الإمبراطورية الإسلامية كان عثمان غني، الزبير غني، فلان غني إلى آخر هذه الأمور. نعم كانوا أثرياء. هتقول للنبي صلى الله عليه وسلم رهن. نعم رهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، هو الذي ينزل عليه الوحي من السماء. بمعنى
وبالتالي تجتمع فيه كل الحال على كل الاحوال حتى يتناسب مع كل الامور.
انا في بلده، انا في دوله.
نعم.
معايا اقليات، معايا يهود، معايا مسيحيين الى اخر هذه الامور. النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم انه يجوز هذا الفعل مع هؤلاء. يجوز هذا الفعل مع هؤلاء. وعشان كمان يعطي حق الجار ويبين أن هذا الأمر من الجواز. يعني مش عشان هو كافر يبقى في الحالة دي لا يجوز التعامل معه لا بالبيع ولا بالشراء، يبقى المجتمع يقف وهيصطدم ببعضه.
نعم.
وإحنا ديننا دين السعة ودين التعايش، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب التعليم، من باب التعليم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه يستعير أو يرهن عند مسلم أو يقول
عند عثمان عند الزبير.
نعم، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم.
يعني الفكرة دكتور ليست بقدر الرهن كما هي بقدر التعايش.
بالضبط.
درس في التعايش.
بالضبط. ولأ وكمان وفي الأحكام الشرعية إنه يجوز، وإلا يجي لك واحد متشدد بعد كده متخلف يقول لك لا لا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا يجوز الرهن معهم إلى آخر.
وهناك من يقول ذلك مع فعل النبي، فما البال إذا لم يفعل النبي.
بالضبط. يا الله يبارك فيك. معي
وفيكم دكتور.
إذن إحنا أثبتنا تماما قضية فدك اللي بقول عليها فدك دي خلاص كده، وأزلنا الشبهة اللي كان نفسه يرميها من بين ثنايا الكلام، مش كده وبس، أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سريا ولم يكن يملك شيئا سوى 7 دنانير في بيته
تصدق بها النبي،
بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج كل شيء في البيت من حيث الغلمان أعتق الغلمان 7 دنانير. تخيل بقى يعني إمام أمة الرئيس المقدم والإمام المبجل لأهل الأرض لا يملك سوى 7 دنانير.
وما تركهم النبي صدق به.
وكمان إيه لو جاي ينظر ال9 بيوت بتوعه عشان يترك 7 دنانير ما يكفوش حتى نفقة صباح. ولذلك أخرج المال ليه؟ لأن إذا مات بالنسبة للمال بالذات خلاص ما فيش حاجة اسمها ميراث، ما تركناه فهو إيه؟
صدقة.
صدقة انتهى الأمر. مشكلة بس حتى السلاح، حتى السلاح النبي خرجوا لله
صلى الله عليه وسلم.
إذن لم يبقى في بيت النبي حتى يا راجل ما يجوا يشعلوا المصباح، ما في بيت النبي، ما في بيت عائشة حتى زيت للمصباح، ما في زيت، ما في زيت ولا حتى معها ثمن زيت المصباح، فاستعارته. ولذلك أنا بقول لإبراهيم مهما تريد أن تنفث بسمومك وتدعي تقول سيدنا أبو بكر وسيدنا كذا، لا يا حبيبي، أنت قبل كده قلت أبو بكر أول الدواعش واتهمت أبا بكر، أي اتهمت أبا بكر بأنه حرق وعمل، وقلنا لك الرواية دي من صحيح، الرواية دي مكذوبة وحققنا الرواية ولم يرضى، بل اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحمل هذا الفكر وبينا ذلك في حلقة هنا.
نعم.
بل سخرت من القرآن وقلت سلطانية سلطاني، سخرت من الآذان، بل اتهمت النبي واتهمت الصحابة بأشياء والعياذ بالله ما نريد أن نذكرها الآن، والآن عشان تضحك على البسطاء وعلى المغفلين وعلى اللي ما عندهمش ثقافة على الإطلاق، وتقول لما سيدنا النبي يقول لك الرجل مسلم هو يا جدعان، امال بتقولوا كافر ازاي؟ احنا ما قلناش طبعا كافر، احنا بنقول الرجل فكره اللي بيحمله قاعد يعطيه فكر زندقي، فكر زندقي، خدت بالك؟ اما الحكم اللي يقع عليه هو مالناش دعوه بيه، احنا هنا مش قاعدين مع احترام يعني نصدر احكاما، مش قاعدين نصدر احكاما. ولا لذلك انا بقول لكن اللي بيقوله يحمل والعياذ بالله الخروج، يحمل الخروج بالكلية، بل أكثر من ذلك لأنه يحرض على ذلك ويشيطن هذا الدين. فقضية إبراهيم قضية معروفة، أنا بقول يا إبراهيم يعني مع احترامي الرقاصة أو اللي كذا لو حتى راحت الحرم وقامت لبسة كذا ورجع البتاع تاني هي رقاصة، أي ما لم تكن.
طيب إذن كان هذا هو الرد تفصيليا على قضية أرض فدك أو فدك، يعني بين فدك وفدك. يعني بين فدك وفدك. وقضية أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مات غنيا، كان هذا هو الرد تفصيليا من السنة النبوية المشرفة على سيدنا أفضل الصلاة والتسليم، وأيضا ما ورد في بعض المراجع الشيعية التي أشار إليها الدكتور أيضا التي تناسبت وتوافقت في المتن تماما. وما زال حق يعني أن النقاش العلمي المبني على الاحترام مكفول دائما كما نفتح دائما لحضرتكم عمر برنامج الملف. دكتور، من قضية لقضية أخرى ومن حدث لحدث آخر، لكن الحدث القادم غير مقبول فيه النقاش أبدا وبالمرة، نتابع الآن ماذا ستكشف هذه المادة الفيلمية عن هذا الأمر، نتابع.
وأن تقول إن عائشة ليست منافقة لأن النبي لم يغلظ عليها، أريد أن أستخرج منك هذا الجواب أن غير عائشة لم تضرب قط من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فلا تعرف الأمة من نساء النبي من ضربت منه حتى أولمت غير عائشة، فهذه غلظة على عائشة وثبت نفاقها. اللي بعده
دكتور، أستأذن فضيلتك نسمع مرة تانية ممكن؟
طبعا.
هل ممكن؟
طبعا.
طيب تفضلوا مرة أخرى كي يتم الحكم لحضراتكم تماما ونركز في الكلام. هذا البيان والشرح العقلي لا أدري من أين جاء به. تفضل سيد محمد.
أن تقول إن عائشة ليست منافقة لأن النبي لم يغلظ عليها. أريد أن أستخرج منك هذا الجواب أن غير عائشة لم تضرب قط من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فلا تعرف الأمة من نساء النبي من ضربت منه حتى أولمت غير عائشة، فهذه غلظة على عائشة وثبت نفاقها. اللي بعده
دكتور. نعتذر لأصحاب أمراض الضغط والسكر، نعتذر لكل الذين يفهمون ويعقلون، نعتذر لكل الأطفال الذين لديهم ذرة تفكير أو مثقال تفكير، هذا الذي يتحدث وكأنه يشرح بالعقل. النبي ضرب عائشة وضرب النبي لعائشة غلظة، والله قال أن النبي لا يغلظ إلا على المنافقين، وبالتالي عائشة منافقة، وقال سلف أن عائشة كافرة من خلال القرآن ومن خلال السنة على هذا البيان الذي يبينه ويوضحه الآن. الطمة هنا دكتور، هل بأمثال هؤلاء أم بأمثال الذين أعطوا لهم مساحة، أم بأمثال الذين يجلسون ويستمعون لهم ويدفعون لهم دكتور؟
شوف أنا أقول لك حاجة، هذا ياسر البتاع اسمه ياسر الخبيث مريض نفسي، هذا مريض نفسي، له مرجع وله أي شيء على الإطلاق. هذا طريد الكويت، عافانا الله من ذلك، يعني أرض الكويت الطاهرة لم تقبل هذا الجنس ولذلك طرد. خلاصة المسألة احنا عايزين علم بعلم، اللي أنا كنت أتمنى أرد علم بعلم، لكن ما هذا بعلم، هذا جهل وتدليس وكذب وتلبيس.
هذه الرواية أصلا صحيحة دكتور،
يعني خلي بالك
فقبل أن نتناول التحليل العقلي المتفيخ هذا الذي تحدث به
خالص. هو عايز يرجع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فيقول لك هنا أنه ضربها وأغلظ عليه، أقول له قطع لسانك وشل بنانك ودمر الله كيانك وكيان من يدعمك. كذاب أشر، شوف هني بميل فيا، كذاب أشر هو ما جاء بذرح من عزو أو رتبة. أنا حينما أتحدث آتي بالتخريج وآتي بوضع الرتبة أيضا، أعزو وأضع، أما هو فأفاك. خذ على سبيل المثال، هو قل النبي ضربها، فبأجي بقى للحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، هو مرتبة الحديث الصحيح باتفاق العلماء على ظهر كوكب الأرض. شوف يا أستاذ محمد.
فضل دكتور.
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده.
مرة أخرى.
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، خلي بالك اللي جاي، ولا امرأة ولا خادمة، ولا امرأة
ولا خادمة،
مش عايشة بس، ولا أي حد، ولا أي امرأة، ولا حتى خادم. نرجع مرة ثانية. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده.
ونلاحظ
قطعي. شوف اللي جاي بقى، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا ما يكون بقى في الحرب، في ميدان القتال يدافع ويقاتل ويحارب. ركز معايا كده.
نعم.
يبقى أظن بهذا الحديث أولا بداية إن إحنا قطعنا هذا الأمر. تعرف حديث ده عن مين؟
عن مين؟
مين اللي يروي؟ أم المؤمنين عائشة اللي بقول إن هي اتضربت. يعني أم المؤمنين تروي هذا الحديث وتشهد به على النبي، وطول عمره ما ضرب لا امرأة ولا خادم ولا أي حد إلا أن يجاهد في سبيل الله.
يعني المجني عليها
ده هي اللي بتشهد،
هي التي تبرئ.
يعني بتقول له يا أفاك، يا كذاب، يا أشر، يا قذر، يا منحط، يا زنديق، مش كده على الإطلاق، ما حصلش. ده أنا اللي ببرئ أهو وبقول ما حصلش. دي مين؟
يعني حينما يبرئ المجني عليه الجاني،
المجني عليه مين؟
صح التعبير يعني.
لا افتراء. خلي بالك. فأم المؤمنين إما تقول لي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة، يبقى أنفع أقول لك النبي ضرب يا شيخ محمد. أدي واحدة. أنا مش هكتفي بدين. وإلا يقول لي إيه؟ لا أنا أصلي لا، ده أنا هفرغ لك الجعبة كلها. تعال معي من حديث النعمان بن بشير عند الإمام أحمد في المسند، وأنا هبسط الحديث لأن الحديث هيبقى صعب على الناس بالنسبة للتوصيل، هبسطه خالص يا أستاذ محمد.
تفضل دكتور.
أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يستأذن يزور النبي
صلى الله عليه وسلم،
سمع كده صوت بنت صوت عائشة مرتفع مع النبي. تعرف أحيانا الواحدة زوجة بترفع صوتها، أيه رأيك تعمل كذا، لا والله يا ريتك عملت كذا، كلام من ده يا أخ محمد، فهم إزاي؟
نعم.
إنما مش شكل بقى ولا تهاوش ولا
مش ذلك، تشهد دكتور، والبيوت تشهد، والبيوت تشهد على ذلك. نعم
يا مولانا، ده بهارات البيوت يا مولانا. خدت لك؟ وبعدين المرأة مش زي ما البعض كتب وتعنت، آلة محطوطة في البيت تكون محترامي، أنا بالنسبة لها كإله إهدي، لا مش كلام من ده على الإطلاق. النساء شقائق الرجال، النساء
شقائق الرجال،
يا أخي ما أكرمهن
إلا كريم.
وما أهانهن إلا لئيم. خلي بالك من دي. ولذلك لما سمع الصوت بتاعه بيعلم، هو يعلم من ده مين؟ ده النبي
صلى الله عليه
وسلم، صلى الله عليه وسلم. بس لي برضو ده حياة النبي الخاصة.
نعم.
خدت لحضرتك زي والنبي له أحبة وحب النساء إلى قلبه من زوجاته.
نعم.
هي عائشة رضي الله عنها،
رضي الله عنها.
يبقى فيه دلال. في دلال بين الاثنين. خلي بالك أبو بكر من غيرته على رسول الله الصوت يترفع في حضوره وفي حضرته، أم داخل عشان بقى تشوف الأب بقى، خدت لك ازاي؟ يا أبي بقى، يا ابنة، يا ابنة أم رومان اللي هي باسم أمها يعني، مش يا بنت أبو بكر بقى هنا، يا ابنة أم رومان ارتفع صوتك على رسول الله،
صلى الله على سيدنا،
ازاي؟ وبلف لها كده، قامت راحة، شوف أنا بوريك الدلال، قامت مختبئة فين؟
بظهر سيدنا النبي،
وسيدنا النبي يمنع مين؟
يا سلام.
يعني عايزين نفكر بس مع بعض، بالله عليك ابوها يعني ما ينفعش كده، النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحتمي في مين؟
بظهر سيدنا النبي،
بالله لو النبي بيضربها تروح تحتمي فيه من ابيها، لو النبي بيضربها تحتمي من ابيها.
أين خلي بالك يا دكتور، عين العقل،
خلي بالك. ما احنا عايزين بالراحه بهدوء.
تفضل.
فابو بكر خرج استاذن وهم خارج، خلاص بقى ولي الامر اسكت تحتمي بزوجها، خدت الامر انتهى بالنسبه له. لما خرج ابو بكر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عائشه ويقول لها شفتي انا حلت بينك،
يعني النبي مكتفى بالحادثه
لا ده يضحك.
نعم.
ويرضيها، شوفي انا حلت بينك وبين الراجل، يعني بينك وبين ابوك. شوف يقوم ابو بكر جاي مستاذن ثاني عايز اطمئن، فتحوا له فلقاه قاعد يضحكها، النبي بيرضيها ويضحك.
صلى الله عليك يا سيدي.
يقوم ابو بكر يقول ايه؟ اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في حربكم.
يا سلام.
زي ما كنت شفت يعملوا كده ودخلتوني وكانت الامور عامله كده، ده من باب ايه؟ مش حرب ونزل. لا ده من باب الدلال.
نعم.
كل دلال. شوف شوف يعني شوف الكلام، اشركاني في سلمكما، يعني ما فيش احسن من كنت اتنين مع بعض اهو، ما فيش احسن من كده حب، مش احسن من كده تراضي، مش احسن من كده موده، مش. ولذلك خلي بالك ده النبي القدوه يا مولانا
صلى الله عليه
وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مش كده بس، لا انا عايز اقفل حاجه، خلق النبي يسمح بالضرب،
صلى الله على سيدنا،
ده ربنا اللي بيأكد له يقول له وإنك
لعلى
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 خلق، ما قالش
نعم
خلق بس
عظيم،
ما يقول وإنك، إن توكيد يا شيخ محمد،
نعم
إن توكيد، وإنك يجي التاني لعلى، ممكن نقول وإنك على،
نعم
لا توكيد مرة ثانية،
يا سلام،
لعلى خلق ما يقفش، لا عظيم
ويقول لعلى خلق
فعيل.
وكأن الخلق مطية وهو
هي هذه
يعني متمكن منها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
بالضبط ده الكلام فرق الأزاري، وإنك لعلى خلق عظيم. اللي بيتكلم عنها أن يد اضطربت من النبي، تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه؟ كان قرآنا
يمشي على الأرض،
يمشي على الأرض كما الحديث صحيح في الصحيح. الله مش كده بس يا أستاذ محمد، تسأل عن خلقي بقى، كان بيضرب كان بيعمل، كان خلقه القرآن، كان خلقه
القرآن
في الصحيح، كان خلقه ده اللي بتشهد هي دي أم المؤمنين طاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. يبقى فين الضرب هنا على الإطلاق؟ خدت بالك؟ وركز معي في حاجة، إذا بينا هنا إن مفيش أي ضرب في الشبهة دي على الإطلاق. أجيب لك الشبهة اللي هو بيتكلم عنها الأخيرة بقى.
نعم.
طيب هنا قبل ما أذكرها وقفة صغيرة تبين النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
هل هو له في هذا الباب أم لا؟ النبي دخل اليوم على صفية بنت حيي بن أخطب، لها زعلانة وحزينة وبتبكي. إيه؟ قالت له حفصة قالت لي يا ابنة اليهودي. أنت إيه؟ أنت يهودية من بنيهم.
نعم.
النبي هنا لا غضب ولا ضرب ولا جاب دي ولا شد دي، لا لا فيش كلام من ده على الإطلاق. شوف النبي يقول لها إيه؟ قولي لها زوجي محمد.
الله.
خلي بالك.
صلى الله عليه وسلم.
قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى.
الله 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 الله.
زوجي مين؟
محمد.
وأبي مين؟ هارون. نبي.
نعم.
وعم مين؟
موسى الكليم.
كليم. كتلت ده في الإصابة 827 مع أسم محمد.
نعم.
أدخل بقى للحتة بقى اللي هي تقضي عليه وعلى أهلي إن شاء الله. في صحيح مسلم الكتاب الرابع 2127 اللي هو الحديث ده. أنا بسطه للناس الأول. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتذكر لنا حديث عجيب قوي يا أستاذ محمد.
رضي الله عنها.
بتقول إيه؟ ذكرت أن النبي لها دها. خلي بالك من الحتة دي. لها دها.
هو يتكلم عن هذه الحاجة.
هي دي. هي دي. لها دها على صدرها لهدة أوجعتها. ثم قال: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إيه الحكاية يا أستاذ محمد بالظبط؟ أم المؤمنين تقول لما كانت ليلتي دي ليلة بتاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بسطها بقى للناس، النبي موجود، المعنى يعني النبي موجود دخل وخلص بعد ما أدى ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الرداء وضع النعل عند رجلي، خدت حضرتك إزاي؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين إيه؟ إنه هينام، إنه هيركض صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك سيدي يا رسول.
وبسط إزاره على فراشه فاضطجع عشان تطمئن خالص. لما النبي نظر لعائشة ورأى أنها قد رقدت على طول حمل الرداء، قام لابس النعل بتاعه، وقام النبي فتح الباب بهدوء وخارج. رايح فين؟ على البقيع يا أستاذ محمد
صلى الله عليه وآله
على البقيع
وسلم.
وقعد يرفع ويدعو، يدعو يدعو لأهل البقيع
صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله.
البقيع يا مقابر البقيع.
نعم.
فبيدعو لهم. عائشة رضي الله عنها وارضاها من غيرتها خرج. راح فين؟ راح وراه. شافت النبي صلى الله عليه وسلم كده واقفة تنظر، هو ما فيش لا كهرباء ولا كلام من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخيال، في خيال.
نعم.
النبي يجي كده الخيال يتحرك.
نعم.
النبي يهرول، يقوم الخيال يهرول.
نعم.
يركض، ركض. فسبقته، تقول فسبقته، قمت داخله ونايمه بسرعه. الانسان اللي بيجري بقى وبسرعه دي قوم نايم، النفس بيكرش يا سبحان.
نعم.
النفس
بيكرش.
بيكرش.
نعم.
لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولقى كده بيسالها ايه اللي حصل؟ لا ده النفس كده في ايه يا عائشه؟ لا تخبرني او لا يخبرني ايه؟
يا سلام. الله.
في الحاله دي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اخبرته بما كان. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
بما كان. لما اخبرته ان هي خارجه من باب الغير عليه، ظنت انه ممكن يروح لزوجه تانية من الزوجات.
نعم.
النبي
صلى الله عليه وسلم
مش ابدا ما عنده هذا الامر. ولا الظلم ابدا.
نعم.
ده النبي له صفه الكمال
صلى الله عليه سيدنا. صلى الله عليه سيدنا النبي.
بتقول فلهدني. خدت بال حضرتك ازاي؟ اللي هو الروايه بتاعتنا يا شيخ محمد. فلهدني. اللهجه اللي امعطها لي كده اوجعتني. طيب انا عايز ارجع لكلمه لهدني واشوف ما ترتب بعدها. لو النبي بيضرب هنا الضرب بيعقبه ضرب ثم انفجار كلام الى اخر هذه الامور، ابدا. ده ضرب بينهم حوار يا مولانا. لما عمل كده فبولا اظننت ان يحيف الله عليك
الله
ورسوله.
الله 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 الله.
لا ما فيش في ظلم. ابدا.
اظننت ان يحيف الله عليك
ورسوله. فقلت له ايه؟ هو احنا مهما نكتم يعلمه الله.
السلام.
دخل بقى حوار يا مولانا بين زوج وزوجه. قعد النبي يعلمها بذلك.
نعم.
ويجيبها بذلك. بالله عليك لو ضرب هي تقعد تساله وتستفهم ويضرب.
الجملة يا دكتور اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله، يعني هذه الجمله هل يلزم منها غلظه؟ هل هي نتيجه كغلظه؟
ما في ضرب، يعني ما في ظلم. واخذ واعطى معها، قعد يعلمها. خدت لك ازاي؟ تسال ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا عايز اقول حاجه يا شيخ محمد. لما بتقول لهدني في صدري لهده، ممكن المشاهدين برضو يقول ايه؟
لهده.
اصل وجعتها. خطأ. نفهم معنى اللهده. تعال يا شيخ محمد في لسان العرب. اولا اللهد لا يرقى الى ان يكون بمرتبه الضرب على الاطلاق ولا حتى بمقدمات،
وبالتالي لا غلظه. لا حديث الان عن غلظه.
غلظه ايه؟ ده المضارع موضوع ثاني. ما انا اجيب لك اهو. في لسان العرب 3393 من معاني اللهد الغمز. اعمل لك كده
الغمز.
غمز.
هذا الان كلام باللسان العربي بعيدا عن الشرع تماما. هذا الان كلام لغوي تماما.
اجيب حرف من عندني.
نعم. تفضل.
بمعنى يا استاذ محمد الغمز. وفي تاج العروس 945 معنى اللهد الضغط. خدت لك ازاي؟ يعني انت قاعد جنبي اهو واستغربت منك من حاجه بتطهري، قلت لك جدع جدع زي احنا المصريين جدع انا خدت ازاي يا ولد لو كنت خليجي الى اخره خليجي وبعملك كده في كتفك كلتنا بنعمل كده بنكون بنتكلم بعض. انت قلت كلمه غريبه بالنسبه لي، انت عزيز عليا، بقول لك يا جدع مش كده يا جدع صح ولا صح؟
صح.
يبقى هنا اما الغمز
او الضغط
او الضغط ما لها صله على الاطلاق بالضرب. طب خد يا استاذ محمد حاجه ثانيه، عندي ابن فارس رحمه الله في مجمل اللغة يقول لهدت الرجل دفعته، دفعته
دفع
دفع وليس ايه الضرب. واهل العلم ما خرجوا على الاطلاق بين الدفع وبين الغمز وبين يا استاذ محمد
يعني ما بين الغمز والضغط والدفع هكذا اوله لهدني.
اما لهدى إن رجعت إلى أي قاموس على ظهر الأرض لا تراه أبدا بمعنى الضرب. أنت ما تكون واقف معايا كده وبتكلمني وما أنتش منتبه وقمت وبتقول لي حاجة زعلتني وأغضبتني وقمت أنا بعملك جدع جدع، أنت بتقول تصدق والله
وجعتني،
والله وجعتني يا أخي وجعتني، مش معناها إن كان فيها والعياذ بالله شد عليا أو إنك ضربتني أو إن كذا، لا يعني كده خدتني كده خدت لحدك
زي أثارت الانتباه يعني
كده خدت لحدك زي
وبعدين دكتور يعني عفوا للمقاطعة تقول لهدني لهدة.
أيوه نعم
لهدة
لهدة،
ليس في الأمر تكرار.
لا خلي بالك حضرتك إذا كان الأمر قائما على الضرب أنا بقول لك أهو هناك انفجار كلامي ولا يعقبه بعد ذلك كلام. بدليل عائشة لو زعلان رضي الله عنها وحست ان الامر ضرب حقيقي ده اهانة لكرامتها، اهانة لكرامتها، ما كانش هتسأله بعد كده تقول له كل حاجة احنا بنكتمها ربنا بيعلمها وكده، وتقعد تسأله في العقيدة في العقيدة ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم ام داخل جبريل جبريل رسول قال وكده قاعد يحكي لها
لا وجملة سيدنا النبي الذي يعني عقب بها يعني ظنون ان يحيف الله عليك ورسوله،
بعد اللهدي انس انس في الكلام انس، انما بالله عليك في واحد يضرب زوجته ويقعد انس كده في حاله انس بعد الضرب ده بيقول لك هنا واغلظ عليها، يعني لم يقف الامر عند الضرب فقط بل الغلظه في الضرب يعني معناه انه تناولها بالضرب فعقب 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 لغايه ما اغلظ عليها في ذلك، يبقى كان هيدور حوار ازاي وكان هيكون كلام ازاي وهي القضيه كلها لها.
طب دكتور عقلا بعيدا عن كلام وتفسيرات هذا على علم العلم العلامه دكتور دكتور هل لو الرجل ضرب الزوجة وأغلظ عليها في الضرب غلظة في الضرب لو سلمنا وجود غلظة بالأساس أصلا هل هي المقصودة في النص القرآني بالغلظة على المنافقين والكافرين؟
أبدا 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 على الإطلاق. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، أصل اللغة العربية مش طبيخ مش زي ما المجموعة اللي طالعة دي كلها قاعدة تتكلم اللي أنت بتطلعهم بتوع التضليم اللي بتوع التدميس لا دول كلهم ما يفهموش أي حاجة في اللغة على الإطلاق، وبعدين لغة العرب هي المرجع لنا في المعاني هي المرجع في المعاني، يعني أنا الوقت ما أقول واحد زي ده لما يقول لك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين
جاهد جاهد
وخلي بالك لا أنا عايز مشاهدين يخلعوا حاجة إما أقول والمنافقين واحد يقول الله اللي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خصم فجر بقول لا النفاق نوعان نفاق أكبر ونفاق أصغر، أما النفاق الأكبر فهو مخرج عن الملة أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر
كالأخنس كده مثلا حينما نزل فيه القرآن الكريم في
لا سورة لا مش هنقف عند هذه ولكن كهؤلاء الذين عملوا أو بنوا مسجدا ضرار
مثلا
خدت لحضرتك إزاي أو هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول
المخطوب بالآية
والمجموعة التي من حوله وهؤلاء يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي وأعلم حذيفة بأسمائهم خلاص المسألة إذا النفاق هنا المقصود في الآية هو النفاق الأكبر المخرج عن الملة ففي
لذلك
لا أنا عايزك تقر
عوطة على الكفار نعم
أصلا وتقول لي هنا يبقى معناها والعياذ بالله أوقع الكفر على أم المؤمنين لأن النفاق الأكبر إيه؟ النفاق الأكبر كفر بالله جل وعلا
وفيه عطف جاهد الكفار والمنافقين
أرجع أرجع تعال في مطلع سورة المنافقون حكم الله على المنافقين بالكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله إيه برهان خطوة حضرتك زي ربنا اللي حكم عليهم حكم عليهم بعد ما ذكر في مطلع الآية الأولى حكم عليهم بالكفر طيب إذا كان هذا المنافق الذي يبطن الإسلام ويظهر الكفر صحيح نحن نأخذ بالظاهر ولله الاطلاع على السرائر لكن هو عند الله كافر فبالله عليك النبي هيعيش مع كافرة خلي بالك ده احنا منقولش كتابية انا بسأل سؤال يا استاذ محمد هل يجوز لمسلم ان يتزوج خلي بالك اهو ان يتزوج بامرأة ليست كتابية على الاطلاق بمرتدة مثلا هل يجوز؟
هل يجوز؟ هل يجوز؟
لا على الاطلاق.
هل يجوز؟
لا على الاطلاق.
هل يجوز
الا ان تابت ان تابت ولم يتمكن من السلطان الى اخر ما ذكر العلماء. لكن انا بقول لك دي مش كتابيه، ما تبقاش كتابيه ولا امراه مسلم. ده هو بيتكلم عن حاله رده، عن حاله رده. النقطه الثانيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى ان يعيش مع امراه فيها النفاق الاكبر، بمعنى انها تظهر الاسلام وتبطل الكفر؟ طب اين الوحي؟
نعم،
ما النبوه
والله قال
في، يبقى انت كده طعمت في نبوه النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
والوحي بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني دكتور، هنا وقع طعن في شرف النبي وفي نبوءة النبي وفي وحي النبي. على غير ان الله قال ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم.
انما الغلظه مع الجهاد المقترنه مع الجهاد بالنسبه للكفار والمنافقين النفاق الاكبر، هذا مجالها اخر. اذا هذا انسان زي ما احنا بنقول المصريين، يعني بيخربط ويلوط ويلوش وجاهل ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه.
وهذا يعتبر طعن في شرف النبي وفي عرضه وفي نبوته
وفي وحيه.
طيب، تابعنا الآن بالصوت والصورة منذ قليل وقمنا بالشرح الآن، ونتمنى لو أنه رد
أكبر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم.
نعم، وختمت الآية بعدم الفهم فهم لا يفقهون. نعم دكتور، طيب. يعني هذا دكتور كان الأمر الثاني أو القضية الثانية في هذا المساء وفي هذه الحلقة. أشكر الذين علقوا ويتفاعلوا ويتفاعلون معنا الآن عبر خدمة البث المباشر التي أطلقناها حضراتكم منذ بداية هذه الحلقة وحتى النهاية. سيد محمد، كم تبقى من الوقت؟ دكتور، يعني الساعة تكشف الآن، تبقى لنا أقل من 10 دقائق.
طيب نأخذ بسرعة بقى.
طيب، لدينا عودة أحد قارة الفكر والتنوير.
انت ناوي تستفزني؟
انا دكتور، يعني هكذا يقال في وسائل الاعلام.
قول الزندقه، قول الالحاد، قول قله الادب، قول حاجات تانية كتير.
طيب،
انا معلش ما اعرفش تقصد مين.
المكان المشترك هو نفس المكان المشترك الذي تخرج منه هذه الامور في هذه الفتره تحديدا، من الحديث عن الامور المختلف عليها، الحديث وضرب في الثوابت. طيب، صلاح الدين كذا
ادخل هو من ده.
يعني الكاتب، انا اعرف وكاتب، هو المفروض انه متخصص في التاريخ، فلماذا يتحدث في الدين؟ قالوا عنه سيد اسلام بحيري.
متخصص في ايه؟
يقولون انه متخصص في التاريخ، وانه متخصص في الحقوق، وانه متخصص.
يا راجل اتقلى في نفسك. انا بقول لك الاعلام بتاعنا التجاري الا ما رحم ربي، اما يحب لمؤاخذة يجيب زنديق يصنع منه ولي، بيقول لك ده ولي، لا ده ممكن يدعي انه والعياذ بالله كذا الى اخر هذه الامور. انا ما قصدت الشيء ده، لكن دعني اقول لك هذا ليس متخصصا الا في الهدم. الا في الهدم. بدليل، دعني اقيمه لك، دعني اقيمه لك، وبعدين هنجيب له الجديد اللي هو ذكره على قناة الحرة اللي قاعدة لمؤاخذة تجمع المتردية والنطيحة الى اخر هذه الامور، على اساس انا بقولها للامة كلها. قناة الحرة يا جماعة عملت ايه؟ أي ما بخطة خطيرة جدا في ضغوط على القنوات التجارية اللي حملة راية الإلحاد والزندقة والطعن في الأصول والثوابت، عشان في ضغوط هنا قالت لك نحمل شوي، نحمل إحنا شوي. تعال يا إبراهيم عيسى عندنا وقول اللي أنت عايزه.
هل هذا عن قصد؟ عن قصد
طبعا. ده تخطيط منهاجي،
تخطيط.
طبعا. تعال سيد يقمني، تعالى اسلام بحير، الى اخر هذه النماذج. خلاصه المساله، دعني اقيمه قبل ان ارد عليه. اول حاجه،
نعم،
انا بقول بالنسبه للي انت ذكرته
دكتور، هو حصل على ماجستير في طرق التعامل مع
التراث. لا 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 لا، من الكذب ده كله،
طرق التعامل مع التراث من انجلترا.
ما في اي حاجه. ما في صدقني، انا بقول لك ما في كل ده لا مؤاخذه. المهم تعالى نتكلم احنا في الماده العلميه.
نعم،
بالنسبه للتقييم، انا بقول لك، وانا حتى قلت للمسؤولين، وايام ما كانوا قالوا التمثيله اللي طلعها مع 2 اخرين على انها مناظره وحليني بالدين دي، طبعا وانا علقت عليها في المجلد بتاعي اللي هو بتاع رد العلماء على الملاحده والجهلاء، طبعا كانت تمثيليه كلها مخربطه. يعني خلاصة المسألة، لما طلبت اليوم السابع جابتها في ثلث صفحة المناظرة، قلت انه موسى يكير يجي ويجيب كل من يريد وكذا، اترفضت من كل الجهات. خلاصة المسألة، دعني أقيمه للقاسي والدان، وأنا أقول للي معاه اسمع مني ولا تسمع عني وخلي عندك صبر شوي. أول حاجة في اللغة هو صفر، في اللغة
صفر.
هو صفر في البلاغة، هو صفر في عرض المعلومة، هو صفر في علوم الآلة، هو صفر في علوم الغاية، هو صفر في الأخلاق، هو تحت الصفر في الأخلاق، هو تحت الصفر. بدليل أنه تطاول على الأئمة الأربعة بأقبح الألفاظ التي لا تقال إلا اللهم، يعني زي ما أقول في سوق اللبن أو في سوق السمك أو في ما شبه ذلك. فضلا عن سبه لكثيرين من أهل العلم الأكابر الذين توفاهم الله جل وعلا. إذن اللغة صفر، البلاغة صفر، في العرض صفر، علوم الآلة صفر، علوم الغاية صفر، في الأخلاق تحت الصفر. إذن هو لا يملك أدوات علمية شرعية لأي مجادلة، لا أقول للإجتهاد، لأن المجتهد لابد أن يمتلك أدوات الإجتهاد من خلال علوم الآلة وعلوم الغاية، وهذا لا يسمع عن المصطلح حتى في علوم الآلة ولا في علوم الغاية. إذن هو تحت الصفر. اثنين، نقطة مهمة جدا بالنسبة للأمانة، نقولاته تحوي التلبيس والتدليس والقص واللزق والبطر، إضافة إلى عدم فهم النص، إضافة إلى عدم فهم النص الذي يريد أن ينقله للناس. أضف نقطة أخيرة، الرجل لا يستطيع أن يميز أخلاقيا بين النقد والتجريح، بين النقد والتجريح. يعني أنا مش عايز أقول إيه ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز أثير حافظة الناس اللي بيشاهدونا الحين،
ربنا ما كانش عارف.
لا المهم دعك 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 دعك، أنا مش عايز أقول لك مع احترامي في سورة من سور القرآن ماذا قال فيها، مش عايز أقول لك مع احترامي لما تكلم عن أصحاب النبي ماذا قال، مش عايز أقول لك الألفاظ البذيئة اللي سب بها المفسرين والفقهاء، وألفاظ عجيبة لا يمكن أن نسمع بها حتى ولو عبر هنا. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، إذا رجل يجهل التفريق بين النقد والتجريح. النقد يا أستاذ محمد، أنا عايز أنقل البخاري، بقول لك مرحبا، هو البخاري معصوم؟ البخاري ما هو معصوم، ده أصحاب النبي ما لهمش عصم، يعني في الثاني الثامن كتاب الإمام، مجلد الثامن كتاب الإمام، واعلم أن الصحابة لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر، بدليل حدث بينهم القتل إلى آخر هذه الأمور، لكن كان ذلك عن اجتهاد مثل القتل إلى آخر هذه الأمور. المجتهد المسلم له أجر والمجتهد المخطئ له أجر، بل بدر من أفعال من بعضهم أشياء أقيم عليه فيها الحد. إذن ليست لهم عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر، لكن نترضى عليهم ونستغفر لهم، وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحوا بالأرواح والمهاج والأبدان والأموال حتى رفعوا راية هذا الدين عليها خفاقة. خلاصة المسألة، لما أجي بقى أقول لك البخاري ما لهش عصمة، كتاب البخاري يا أخي ولو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلاف كثير،
لكن بشرط إن ما تيجي تتكلم عن البخاري وتنقل البخاري تكون انت دارس علم الحديث رواية ودراية، رواية ودراية، عشان تعرف قدر الرجل اولا، فتعطي الرجل قدره وبعدين تبدأ تختلف معاه. مثلا الشيخ الألباني اختلف مع البخاري في بعض الاحاديث وحكم عليها بالضعف، شوف وحكم عليها، سبقه في ذلك الامام الدارقطني في الالزامات والتتبع، وحكم على بعض الاحاديث بالضعف، لكن بين هذا وبين ذا قدر البخاري
ولديهم معرفة بالرواية والدراية.
اول بين هذا وبين ذا قدر الإمام البخاري، منزلة الإمام البخاري، قدر هذا الكتاب العظيم جدا. ثم بعد ذلك لأن هذا يملك أدوات الاجتهاد، بين لماذا ضعف، بين
لماذا ضعف.
في الحالة دي بشتلك على دماغي لما تكون انت واحد من دول، إنما جايب لي واحد ما يسمعش عن العلم الشرعي، ده بقول لك الدين مش علم، ده هو اسمه العلم الشرعي، العلم علم العلم يا أخي، ده ربنا إما أمر النبي ما قالوش فقرة، لا لا، ده قاله فعلم،
يا السلام،
أنه لا إله إلا الله، فعلم.
نعم.
وأول كلمة في كتابك اقرأ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كتاب علم.
أليس كل هذا من دواعي العلم؟ اقرأ لغير ذلك.
النبي يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، علم علم يعني علم علم علم. وإن هذا العلم من قول الإمام رضي الله عنه وارضاه، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم.
يا السلام.
هذا علم، هذا علم. فواحد يقول لك لا ده مش علم، يعني حتى ما بيتكلم عن الإجماع ما يعرفش أنواع الإجماع ولا الكلام فيه، يقول لهم إيه فعشرة حريم وبتاع، يقول لهم طب إحنا ممكن نعمل إجماع الوقت أنا وإنتوا كده ونقول وأجمع، أنت وهي ده هو مثلا، يعني تجيب واحدة ببدلة واحدة بشرط واحدة بكيت، ما أقصدش دول بعينهم يعني، وتجيب لأي حد، لو قلت له في سورة في القرآن اسمها سورة الإخلاص، يقول لك فين دي، فين في سورة اسمها الكوثر، يقول لك فين، ما يعرفوش أي حاجة عن أي حاجة. ربما بعض الناس يكون ما توضأ في حياته ولا يعرف حتى القبلة أين، وتقول له تعالى نعمل إجماع، حلوتك ده علم يعني بطيخ ده. ولذلك أنا بقولك هو لا يفقه شيئا على الإطلاق، بما أنك لا تفقه شيئا على الإطلاق، ولك الحال الأظهر بالإجماع، وده المؤسسة الدينية الكبرى في مصر أدانته ورفعت عليه القضايا وتم سجنه، يبقى مش أنا بقولك هذا الكلام فقط، جميع العلماء أدانوه، لأنه إنسان بيدنف وبتعب بيجيب حاجات يعني مع احترامي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو من أهل العلم ولا من أهل التقصد. أضف إلى ذلك إن لما جه يسجن، اللهم لا شمت طبعا، شمت فيه القاسي والدان، ما من مسلم على ظهر الأرض إلا وداع عليه. ممكن يقول لا بدليل أن ليه معجبين، يبقى شوف الإعجابات صح، عارف دول مين؟ أتباع المشلوح زكريا بطرس، خدت بالك نكاية في الإسلام. الصنف الثاني معروفين الملاحدة العرب، ودول معروفين مع أي اتجاه ضد الإسلام. الشق الثالث شوية الشعر الروافض، ليه؟ لأنهم مختلفين معنا في القرآن إلى آخر ذلك.
أليس له أي أتباع من المسلمين فقط حتى وإن كان
ولا فرد ولا غليم ولا غليم؟ أنا بقول لك إلا إذا كان واحد بيدعي الإلحاد ويقول لك أنا هو أنا مسلم وأنا بتبعه. خلي بالك الحركات دي معروفة، الحركات دي مفقوس، ولذلك هم مجموعة من الأصناف الثلاثة اللي قاعدين يدعموه، وهو مصدق نفسه إن له أرضية وإن له كذا. ما هم وراك، ورا سيد القمني، ورا إبراهيم عيسى، ورا اللي اسمه بتاع اللي اسمه أحمد عبد ماهر، الحاجات اللي بنذكرها دي ورا دول كلتهم. خدت لحظك زي هم هنا ورا كل واحد بيطعم في الدين. خلاصة المسألة بنقول يا إسلام ادرس وتعلم وافقه، وقف اللي عايز يتكلم في الحديث ادرس تحرس رواه ودراي، عايز يتكلم في الدين عامة ادرس علوم الآلة وعلوم الغاية، وتعالى أهلا وسهلا بس بضابط النقد وليس التجريح. التجريح ده الكل يجيده.
طيب دكتور،
الكل يجيده.
نعم،
بياع السمك يجيده، البلطجي يجيده،
وبالتالي ليس بعلم وليس بفن وليس
لا نعم. بالعكس ده بيدل على البيئة.
طيب دكتور، الوقت مضى فعليا، لكن أمر أحببت أن أؤكد أكد عليه. لو 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 تم دعوة السيد إسلام أو وجهت له دعوة للمناظرة،
اسكت. أنا بقولك في اليوم السابع ثلث صفحة، في الصفحة الأولى كانت اليوم مطالبة بالمناظرة.
لا مانع لدى فضلاتكم من مناظرته إن حل ضيفا.
ما تزعلني أنا شو بعلن على الشاشة يا أحمد يا عبد ماهر، أنا بقولك هو ودي كلام ما فيش تجريح ولا سب ولا قذف. لو عندك ذرة من جرأة من شجاعة، انا بقول لك انت واسلام وابراهيم ما عادش بيلبس حمالات، مش كده؟ عاد بيلبس بدله طبيعيه. اصل انا قلت لي يكون مش هو لما شفته، يعني هو ده. طيب وابراهيم عيسى، ومش كده وبس، ابراهيم واسلام واحمد عبد ماهر، قول لي التانيين مين اذكر اللي احنا بنجيبهم دول.
يعني الحلقه كان سيد اسلام،
لا غيره غير سيد القمني. سيد القمني انا مش عايز انسى، بس اللي هم عاملين اللي يجوا بالاجماع. انا بقول لك اهو يجلسوا هنا ولهم جميعا اكثر من نصف الوقت. وانا اقل من نصف الوقت،
يعني تقريبا مقدموا برامج قناه الحره.
انا عايز الحره نفسها لو معاهم الترومبه دي اللي اسمه ترامب، ويجوا يتفضلوا. الله، ما ترامب قاعد اعداء الدين، يتفضلوا يجوا. وعلى فكره احسن معامله هنديها لهم، احسن استقبال هنديها لهم، لكن اسال الله ان يهديهم. انا طبعا ما اسقطت احكام الكفر على حد على الاطلاق، ومش دي مش ديدان ولا اصدر حكما لا ولا اصدر حكما نعم. لكن بقول لهم تعالوا عشان تبطلوا حرب في هذا الدين. بس ليه امنيه عند النائب العام، لما واحد بيهز في اوطار الدوله طعم واجب علينا بالاجماع نكبح جماحه. لكن بالنسبه للدين ازراء الدين الاسلامي الوحيد اللي مستثنى. ليه؟ انا بوجه له هذه الشكايه الحين، بقول له لو واحد تكلم عن المسيحيه ونحن لا نقبل بسوء على طول، هاي تبقى ازراء اديان. حتى لو اتكلم مش عن دين، عن البوذيه نفس النظام. طب عن الاسلام للنهار بس.
دكتور مضى الوقت فعليا، لكن هناك انا دعوه ما زالت مفتوحه للسيد اسلام بحيري وكل من ورد اسمائهم في هذه الحلقه للمناظرة أو التواصل هاتفيا إن أحبوا ذلك، والنقاش عبر هذه الحلقة والردود إذا كانت لديهم ردود يحبوا أن يقدموها. دائما ما نقدم لحضراتكم أو ما دائما نهدف ونسعى ونحترم عقلية المشاهد الكريم أنه هو بالأساس الحكم الذي يستطيع أن يصدر أحكاما سليمة ورئيسة بنيت على هذه المقدمات التي أوصلته بتوجهك إلى نتائج. أرقم هنا لكم العلامة دكتور محمد الزغبي،
الإعلام المحترم
الأزهر الشريف. أشكر لكم هذه الحلقة وهذا اللقاء، شكرا لكل الزملاء من فريق العمل. سيد محمد البطري تحياتي إليك ولكل الرفاق، شكرا لك ولكل السادة من فريق العمل، شكرا لكل من علق لنا عبر خدمة البث المباشر. الحلقة متوفرة عبر يوتيوب الرحمة بعد أقل من ساعتين بمشيئة الله تعالى، وهي معادة في الثامنة من صباح باكر على شاشة الرحمة، وكذلك معادة غدا في مساء غد على قناة السلام. دائما تعلمون أن أمنياتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني. دائما تعلمون أن حبي لحضراتكم سيبقى سرا بين القلم والورق. يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. محمد الشاعر يحييكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.